يضرب ليش؟ الشارع. نعم. المشتري عارف. المشتري عارف إن غالبا إن الحامل يكون معها فتور، يكون معها مرض. إذا تلفت فإنه لا يغنم البائع والمشتري شيء. لأن في ملك. ولا يغنم المشتري للبائع شيئا لأنه لم يملكها البائع من جهة. وكان لما فتح الحمراء كأنه قال لك أبيع عليك من جنس هذا. إذا صار مستوي في الغالب يكون كله على أحمر. يموت هذا المشتري وعلى الجميع. لا لأن الثمن اللي قبضه الذي نزل منه قيمة الرأس. نعم. إيش؟ البيع بالرقم. نعم. إلا. لا بأس به. إذا كان المقصود به دفع أو دفع جشع الناس. لأنه غالى السعر لقلة الموجود، ما هو لاعتكار الناس. فالتسعير ينقسم إلى قسمين: ممنوع وهو ما كان سببه قلة الموجود أو كثرة الآكل مثلا، لكن لا يوجد المسعر لأن هذا من الله. لكن إذا كان السبب هو احتكار الناس، لو اجتمع الصيادلة وقال تعال هذا الدواء نشتري من الخارج بريال والناس محتاجون إليه سنجعله بخمسة ريالات، أي يضربوا على أيديهم أو يتركون يلعبون. ها؟ لا، اللي وقع منهم من هذا القبيل، اللي وقع لقلة المحصول. نعم. كيف؟ لو حق مني
السعر
هذا على الثمن مو على المبيع. ما يجوز. حتى لو قبل بيت يبقى نقول لا بأس، لأن النبي نهى عن بيع الغرض. من حقه إذا علم النقص والزيادة هو رضي، أما أول أمر غير معلوم ما يصح. شرف. هذا بارك الله فيكم من باب خيار المجلس، والإنسان له خيار المجلس، لكن أصل العقد على شيء مجهول لا يجوز. نعم. ما شرع هذا، لم يقنع كلام. إذا باعه بما ينقطع له السعر انتهى الوقت. أقول انتهى الوقت ولا يتمنع الاعتماد على أشخاص يضيع على الأوقات يا جماعة. ما أنت رحمت عين
له نائب.
ها؟
إلا انتهت عين لي حزاز
نائب. عين مصطفى.
طيب إن شاء الله.
طيب. وش عندنا الآن؟ طيب اقرا احمد ها كيف
اليوم في تزايد كتب هنا
اقرا احمد
بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان باع ثوبا او صبغه او قطيعا كل ذراع او قفيز او شاة بدرهم صح وان باع من الصبغه كل قفيز بدرهم او بمئة درهم الا دينارا
ليش تقول درهم الراء الساكنة إذا كان ما قبلها مقصورا نعم
أو بمئة درهم إلا دينارا وعشرة
إيه ماشي لم ترقق اقرأ نعم هو هذا ترقيق درهم نعم
أو باع معلوما ومجهولا يتعثر علمه ولم يقل كل منهما بكذا أو ما ينقسم عليه
لا لم يصح لا لم يصح فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعب أو ما ينقسم عندك صدق الله أمضي عليك أو باع معلوم مجهولا يتعذر علمه يتعذر علمه ولم يقل كل واحد منهما بكذا لم يصح فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد الباقي عندك أو ما ينقسم عليه
أو باع معلوما ومجهولا يتعثر علمه ولم يقل كل واحد منهما بكذا لم يصح فإن لم يتعثر صح بالمعلوم بقصته ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقصته
بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول يا عبد الله عامر فيما لو باع هذا الشيء بألف درهم ذهبا وفضة لا يصح بألف درهم ذهبا وفضة لا صح لماذا ما هي الجهالة قد يعطيه من الذهب نسبة أكبر أو بالعكس طيب بألف ذهبا وفضة ما قال بألف درهم بألف ذهبا وفضة أنت يصح ويكون مناصب طيب صحيح إذا باع الحب المشتد خالق إذا باع الحب المشتد في سنبله أو في غير سنبله ولكنه في السنبل يصح ولا ما يصح زرع قائم حب مشتد فباعه في سنبله أو باعه مفردا بدون السنبل
وهو
قد مشتد أيوة مشتد واو في الصورتين عبيد الله يصح ولا يصح في الصورتين طيب الثاني لا يصح إذا باع الحبة دون السنبل فإنه لا يصح كالنوى في التمر وإن باع الحبة في سنبله صح كالتمر في نواة صحيح؟ نعم هو هذا ولهذا كلام المؤلف الحب المشتد في سنبله لا بد من هذا القيد طيب باعه برقمه باع الشيء برقمه نعم يصح كذا. هو معلوم عند الناس لكن عند المتبعين ما ندري. نعم يعني هو جاء للصيدلية قال أريد الدواء الفلاني، قال كم فيه؟ قال على حسب المكتوب فيه، أنا ما أدري. وذات الصحة، وذات الصحة هي اللي كتبت رقم القيمة. يصح نعم، لأنه قد يضع عليه رقم كبير. طيب صحيح، أسمعتم الجواب؟ نقول إذا كان هذا الرقم المكتوب من قبل المسؤولين فلا بأس، هذا هو الثمن. إن كان من قبل البائع فلا أصل، لأنه قد يضع عليه رقما كبيرا. أما إذا علمناه فالأمر واضح. طيب نبدأ الدرس الجديد الآن. قال المؤلف رحمه الله: وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا. الثوب يراد به المخيط وغير المخيط، والغالب أنه في غير المخيط. ثوبا أو باع صبرة، الصبرة هي الكومة من الطعام، الكومة من الطعام. أو باع قطيعا وهو الطائفة من الغنم، كل ذراع وقفي أو قفيز أو شاة، كل ذراع يعود على إيش؟ الثوب. أو قفيز على الصبرة وهو القفيز نوع من المكاييل، أو شاة يعود على القطيع. ففي الكلام إذن لف ونشر مرتب، لف ونشر مرتب، لأنه أجمل بالأول ثم فصل على الترتيب. طيب إذا باع هذه كل نعم كل قفيز، كل ذراع أو قفيز أو صبر أو شاة بدرهم صح، وإن لم يعلم القدر، لأنه باع الجملة وجعل هذا التحديد تقديرا للثمن، أما المبيع فمعلوم. أفهمتم؟ هذا إنسان عنده قطيع من الغنم، قال بعتك هذا القطيع كله، كل شاة بدرهم، يصح، لأن المبيع على المعلوم، وتقديره بالشاة أي بالوحدة من أجل معرفة قدر الثمن فيصح. طيب القدر هذا ربما يجي 100 راس أو 200، يقول لا يضر، لا يضر، لأنه معلوم بالمشاهد، وكوني أحدد الثمن على كل رأس إنما هو لتقدير الثمن فقط. طيب ومثل ذلك أيضا إذا باعه الصبرة كلها، كل قفيز وإن شئت فقل كل صاع بدرهم فلا بأس. كذلك لو باعه الثوب، هذه قطعة قماش، قال أبيع عليك المتر بكذا وكذا، أبيع عليك هذا الثوب المتر بكذا وكذا، فهذا جائز. لكن إن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم، أو من الثوب كل ذراع بدرهم، أو من القطيع كل شاة بدرهم، فهنا لا يصح البيع. نعم بارك الله، انتظر، عرفت الحكم الآن. باع عليها القطيع كله، كل شاة بدرهم، ماذا ما الحكم؟ يصح. باع عليه من القطيع كل شاة بدرهم، لا يصح، لا يصح. لماذا؟ لأن من للتبعيض، من للتبعيض، فلا ندري هل يأخذ من هذا القطيع شيئا كثيرا أو يأخذ شيئا قليلا، فعاد الأمر إلى جهالة المبيع، لأنه قد يأخذ من القطيع مثلا 50 رأسا أو 20 رأسا أو كل القطيع، فهو مجهول، فلهذا لم يصح، لا يصح. ليش ما كأنه اللغة الإنجليزية اليوم؟ ها علمكم الفرق، الفرق أنه في الأولى وقع البيع على الجميع، وكون كل واحد بكذا إنما هو لمعرفة قدر الثمن، فالمبيع الآن معلوم ولا غير معلوم؟ طيب هنا يقول من القطيع، من القطيع كل شاة بدرهم، من هذه للتبعيض. طيب لو أخذ من القطيع اللي عدده 1000 أخذ 3، لا نلزمه بأكثر من 3، يعني يقول من، ومن تأتي لإيش؟ للتبعيض. طيب أخذ 30، مو نصف الشيء، أنا ما أدري ماذا يأخذ من القطيع، فهو مجهول لي، فهو مجهول. هذا هو الفرق، وكأنه لا يدخل فكركم الظاهر، كأنه ما هو بداخل أفكاركم. فنقول القول الثاني صحة ذلك، القول الثاني في المسألة أن هذا صحيح، وذلك لأن البائع قد يعني قد طمأن نفسه على أنه ربما يأخذ المشتري جميع إيش؟ جميع القطيع، وأنه أتى بمن للتبعيض لأجل أن يكون المشتري بالخيار، إن شاء أخذ كثيرا وإن شاء أخذ قليلا. ثم إن المسألة ستعلم إذا قلنا بعشر من القطيع، علم ولا لا؟ علم، إذن يصح. وهذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة، أنه إذا باعه من القطيع كل شاة بدرهم، أو من الثوب كل ذراع بدرهم، أو من الصبرك كل قفيز بدرهم، فإن البيع صحيح كما لو باعه الكل، كما لو باعه الكل. وقد ذكرنا بالأمس بالدرس السابق أن الناس جرت عادتهم أن المشتري إذا جاء إلى القطيع وقال له صاحب القطيع خذ ما شئت، خذ ما شئت، مثلا شاتين 3 4 تخير، فيأخذ 1 2 3 4 ويمشي، والناس يتبايعون بهذا وعليه العمل. فالصواب إذن صحة ذلك في هذا وفي هذا. يقول رحمه الله وإن باع من الصبرة كل قفيز، شف من الصبرة من ليش التبعيد، كل قفيز بدرهم أو نعم فإنه لا يصح. قال أو باعه بمئة درهم إلا دينارا لم يصح. قال وعكسه بأن باعه بدينار إلا درهما لم يصح. هاتان مسألتان، المسألة الأولى إذا باعه بمئة درهم إلا دينارا فإنه لا يصح، لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منه، صح ولا لا؟ طيب بمئة درهم إلا درهما صح، لأن المستثنى من جنس المستثنى منه. طيب بمئة درهم إلا دينارا، إذا قال نقدر الدينار نقدر قيمته ونسقطه من الدراهم، مثلا بعد ما أن يتم البيع نقول كم يساوي الدينار؟ قال يساوي 10 دراهم، يكون البيع كم؟ 90. فلماذا لم يصح؟ قالوا لأننا قد نقدر قيمته فيكون أكثر أو أقل. وبناء على هذا نقول إذا كانت الدراهم والدنانير معلومة القيمة، بمعنى أنها مقررة من قبل الدولة بأن 10 دراهم دينار، فقلت بعت بمئة درهم إلا دينارا، فإن البيع يكون صحيحا لزوال الجهال، لزوال الجهال. وربما يكون هذا مراد الأصحاب رحمهم الله، أن مرادهم إذا كانت قيمة الدينار إيش غير معلومة، أما إذا كانت معلومة فإن الثمن سيكون معلوما. طيب، بعتك هذا الشيء بدينار إلا درهما، عقيل أين ذهبت؟ بدينار إلا درهم يصح ولا لا؟ لا يصح على كلام المؤلف، لأن قيمة الدرهم المستثنى غير معلومة بالنسبة للدينار، والمستثنى من غير جنس المستثنى منه فلا يصح. وبناء على ما قررنا نقول إذا كانت نسبة الدراهم إلى الدنانير لا تختلف فالبيع صحيح، البيع صحيح. لكن كيف نعمل الآن؟ دينار إلا درهما، كيف نأخذ الثمن من المشتري؟ نقول إذا كان الدينار يساوي 10 يكون البيع 9، والأمر واضح. فعلى هذا نقول إذا استثنى أحد النقدين من الآخر فالبيع المذهب غير صحيح، غير صحيح. ونقيد ذلك بما إذا كان القيمة قابلة للزيادة والنقص. أما إذا كانت القيمة مقررة بحيث يكون كل 10 دراهم دينارا فالاستثناء صحيح. نعم. يقول رحمه الله: أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح، فإن قال كل منهما بكذا صح. معلوما ومجهولا يتعذر علمه، نحتاج إلى المثال بأن قال: بعتك هذه الناقة وما في بطن هذه الناقة. الذي في بطن الناقة الأخرى معلوم ولا مجهول؟ يتعذر علمه ولا لا يتعذر؟ يتعذر علمه حين العقل. فهنا يقول المؤلف رحمه الله: إن قال كل منهما بكذا صح، وإلا فلا. المثال مرة ثانية: قال: بعتك هذه الناقة وما في بطن هذه الناقة بألف درهم. الثمن الآن معلوم، والمبيع بعضه معلوم وبعضه غير معلوم. هذا البعض غير المعلوم هل يتعذر علمه الآن أو لا يتعذر؟ يتعذر لأنه حمل. إذن نقول: إن قال كل منهما بكذا صح، بأن قال: بعتك هذه الناقة وما في بطن هذه الناقة بألف درهم، هذه الناقة ب800 والحمل ب200، إيش الحكم؟ يصح، لأن هذا ما في جهاد. لكن كل الحمل ونعم الناقة وما في بطن الأخرى ب1000 لا يمكن أن نقسم الثمن عليهم، لأن قيمة الحمل إيش مجهولة، قيمة الحمل مجهولة، ولا يمكن أن نصل إلى قيمتها، فيبقى الثمن الآن مجهولا، وهذا واضح. طيب، فإن قال: بعتك هذه الناقة وحملها ب100 هي ب80 والحمل ب20، يا إخواني أين العقول؟ إذا قلنا هذه الناقة وما في بطن الأخرى ب100، الناقة ب80 واللي في بطن الأخرى ب20، قلتم يصح. طيب، هذه المسألة: هذه الناقة بعتك هذه الناقة وما في بطنها ب100، الناقة ب80 والحمل ب100. نعم، الحمل ب20، صدق الحمل ب20. طيب، نطالب الشرافي لماذا لا يصح وفي المسألة الأولى يصح؟ نعم، لكن بينا سلمك الله قيمته، ما في جهال، قلنا 20 قيمته من 120. قل ولو خلاص، يعني كلمة ولو هذه معناها ما عند الإنسان تعليل. لكن يا أخي الثمن معلوم، ما الفرق بين هذه الناقة وما في بطن الأخرى؟ بمئة الناقة بثمانين والذي في بطن الأخرى بعشرين، هذه نفس الشيء. هذه الناقة وحملها بمئة، الناقة بثمانين والحمل بعشرين. هي الواقع يقول لا يصح، لا يصح، لكن انتبهوا للتعليل، لأن الحمل لا يصح بيعه إلا إيش؟ إلا تبع. فإذا قلت هذه الناقة بثمانين والحمل بعشرين صار الآن مستقلا، صار الآن مستقلا فلا يصح بيعه. طيب لا يصح بيعه، لا يصح بيعه، كما لا يصح بيع حمل الناقة الأخرى في المثال الأول، وتبقى الأم بثمانين. قالوا إذا صححنا البيع في الأم دون الحمل صار كاستثناء الحمل، صار كبيع الحامل مع استثناء حملها. وقد سبق أن بيع الحامل مع استثناء حملها يصح ولا ما يصح؟ على المذهب لا يصح، على المذهب لا يصح، وبناء على ما رجحناه يصح. بناء على ما رجحناه من أن الإنسان إذا باع حاملا واستثنى الحمل فالبيع صحيح يصح. انتبهوا للفرق، ترى الفروق عند أهل العلم دقيقة. نمشي؟ طيب ومجهول يتعذر علمه لن نصح، فإن لم يتعذر صح بالمعلوم بقسطه. إن لم يتعذر علم المجهول صح في المعلوم بقسطه، وذلك لأنه يمكن أن يقسط الثمن على المعلوم وعلى المجهول ويعرف ثمن المعلوم. مثال ذلك، باع عليه السيارة الموجودة الآن هنا وسيارة أخرى في الجراج، السيارة الأخرى في الجراج مجهولة ولا مجهول؟ بعت عليك السيارة اللي هنا واللي في الجراج بعشرة آلاف، نعم بعشرة آلاف، يقول البيع يصح في الحاضرة ولا في الجراج؟ في الحاضرة، اللي في الجراج ما يصح فيها البيع، لا يصح فيها البيع لأنها مجهولة. كيف نقسط الثمن؟ نقول نقدر الآن كم قيمة الموجودة بين أيدينا؟ قالوا قيمتها عشرة. كم قيمة الأخرى؟ قالوا قيمتها خمسة. كيف نوزع الثمن؟ نوزعه أثلاثا، ثلثاه للحاضرة وثلثه للغائبة. أفهمتم؟ فصار يقسط الثمن على المعلوم الحاضر وعلى المجهول الغائب، ويؤخذ الثمن الذي للمعلوم الحاضر وذاك يسقط لأنه ما صح فيه البيع. فصار بيع المعلوم مع المجهول ينقسم إلى قسمين، الأول أن يتعذر علم المجهول، والثاني أن لا يتعذر. إن تعذر علمه فالبيع، لا إن تعذر علمه فإنه لا يصح البيع ما لم يقل، ما لم يقدر لكل منهما ثمنا. وأما إذا لم يتعذر علمه فإنه، وهو القسم الثاني، فإنه يصح في المعلوم بقسطه، وننظر قيمة المجهول تسقط من الثمن كذا. سعد مو واضح؟ واضح لكم الآن؟ طيب واضح؟
قلت مرتين كنا بعشرة ثلاثة
من 15000. إيه هذا التقدير، لأن الثمن قد يكون أقل من القيمة وقد يكون أكثر. نعيد مرة ثانية، أقول إذا باع معلوما ومجهولا فهو على قسمين. القسم الأول أن يكون المجهول يتعذر علمه، فما الحكم؟ لا يصح البيع إلا أن يقدر لكل واحد منهما ثمنا، فيقول المعلوم بعشرة والثاني بدرهمين مثلا أو بخمسة. أصبر. الثاني أن يكون المجهول إيش؟ القسم الثاني أن يكون المجهول لا يتعذر علمه، فهنا يصح البيع في المعلوم بقسطه من الثمن، أما المجهول فلا يصح. واضح يا جماعة؟ أعيد مثال: باعه هذه الناقة وما في بطن الناقة الأخرى بألف درهم جميعا ولم يقدر لكل واحد ثمنا، البيع لا يصح. باعه هذه الناقة وما في حمل الأخرى وما في بطن الأخرى بألف درهم على أن للحمل 200 وللموجودة 800، يصح أو لا؟
يصح،
لأنه قدر الثمن. الذي يتعذر، الذي لا يتعذر علمه، باعه هذه الناقة عنده بين يديه والناقة التي في المعطن، باع الناقتين بألف درهم، يصح أو لا؟ يصح في المعلوم في قسطه من الثمن، لأن المجهول لا يتعذر علمه. ممكننا الآن نذهب ونشوف قيمته ونسقط من الثمن، فهمتم؟ المؤلف يقول بقسطه من الثمن، ومعنى ذلك أننا نقدر الثمن لهما جميعا ثم ننظر قيمة هذا وقيمة هذا ونسقط من الثمن. قالوا مثلا الناقة الموجودة تساوي 10 والناقة التي في المعطن تساوي 5، كم النسبة؟ 5 إلى 10 الثلث، فيكون يسقط من الثمن الثلث عن الناقة التي في المعطن، ويصح البيع في المعلوم بثلثي الثمن. طيب، هذه تسمى إحدى الصفقات الثلاث، إحدى الصفقات الثلاث، لأن عندهم ثلاث صفقات يصح البيع فيها بما يصح عقد البيع عليه ولا يصح في الباقي. فهذه المسألة إذا لم يتعدى بصحة المعلوم بقسطه هي إحدى مسائل تفريق الصفقة، إحدى مسائل تفريق الصفقة. الصفقة ما معناها؟ ما معنى الصفقة؟ العقد، لأنه متعاقدين، ولا سيما في الزمن الأول إذا باع كم بعت عليه؟ بعت عليك بكذا، يصدق بيده. فالصفقة هي العقد، تفريقها يعني تصحيح بعضها وإبطال البعض. المسألة التي معنا الآن إذا باع معلومة ومجهولة لا يتعذر علمه، فرقنا الصفقة ولا لا؟ صححناها فيما يصح وأبطلناها فيما يقول. طيب، المسألة الثانية: قال ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن في الأجزاء صح في نصيبه بقسطه. انتبهوا يا أخوان، والبيع سهل صعب، لكنه إن شاء الله سيكون سهل. إذا باع مشاعا بينه وبين غيره، مشاعا أي مشتركا بينه وبين غيره كعبد، يمكن يجي مثال غير عبد؟ سيارة، أرض، نعم، أي شيء مشترك مشاع، باعه جميعا. فمثلا هذه السيارة بيني وبين أخي، فبيعتها على إنسان كلها، الآن بعت مشاعا بيني وبين غيري، بيعي لملكي صحيح لأنه من مالك، بيع لملك أخي لا يصح لأني لست وكيلا، يصح في نصيبي ولا يصح في نصيب أخي شريك لأني لست وكيلا عليه. إذن فرقنا الصفقة أو لا؟ فرقنا. الرجل الذي اشترى السيارة مني فرح، قال جاب الله هذه السيارة، نعم، سيارة ممتازة من أحسن ما يكون، وغدا إن شاء الله سافر عليه إلى مكة والمدينة. فبينما هو كذلك إذ أتاه أخي وقال السيارة لي نصبها، وهذا عقد الشركة بيني وبين أخي، ماذا نصنع؟ نقول للمشتري لك الآن كم؟ نصف السيارة لأنه صاحب البيع، أما بيع نصيب أخي فلا يصل. قال إذا وش الفائدة من نصف؟ هذا الرجل اللي جاء يقول لي لنصف السيارة، لو قلت بسافر عليه إلى مكة والمدينة قال أبدا، سافر عليها بنصف الأجرة. لو ذهبت مثلا من عنيزة إلى مكة الأجرة كم؟ 150. سلم نصف 150 والنصف الثاني على كل حال ملك. وكذلك إذا طفت على المدينة ورجع، فهل يكون للمشتري الخيار في هذا الحال لتفريق الصفقة عليه؟ لو قال أنا اشتريت السيارة كاملة لما فيها شراكة الآن ما أريد، نقول نعم لك الخيار، لك الخيار، لأن تفريق الصفقة يضر. طيب هذا واحد. الثاني أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، هذا ليس مشاعا لكن ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، كقفيزين نقول كصاعين من بر، صاعين من بر أحدهما لي والثاني للآخر، خلطتهما ثم بعتهما، هل يصح البيع في الصاعين أو في الصاع الذي لي فقط؟ في الصاع الذي لي فقط، ولا يصح في الصاع الآخر. والفرق بين هذه المسألة والأولى أن الأولى الشركة فيها مشاعة، والثانية الشركة فيها في الأجزاء، لأن الحب الآن حبة لي وحبة للآخر، لكن المشاع أي ذرة في المملوك فهي مشتركة. واضح؟ طيب إذا باع ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، نصفه له وبعضه له بعض الآخر، صح البيع فيما هو له ولم يصح البيع بالآخر، لأن الآخر لا يملكه ولم يوكل فيه. وهذه المسألة الثانية من مسائل تفريق الصفقة. قال وإن باع عبده وعبد غيره أو عبده وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة، صح في عبده وفي الخل بقسط. كيف؟ بغير إذن. ولا باع عبده وعبد غيره بغير إذن. نبي عندكم بغير إذنه؟ ها؟ طيب. أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة، صح في عبده وفي الخل بقسط. هذا باع شيئين، عينين قائمتين، كل واحدة قائمة بنفسه، عبده وعبد غيره. أخذ عبد غيره من بيته وراح للسوق مع عبده ونادى عليهم جميعا وباعهما جميعا. الآن وقع العقد على ما يملك بيعه وما لا يملك. نقول يصح في عبده ولا يصح في عبد غيره. وأظن الفرق بين هذه والتي قبلها واضح، هذا ما في اختلاط، كل عين متميزة. طيب باع سيارته وسيارة غيره، ها؟ يصح في سيارته ولا يصح في سيارة غيره. طيب أو باع عبدا وحرا، الحر غير مملوك، فباع عبدا وحرا بثمن واحد صفقة واحدة، يصح في عبده ولا يصح في الحر، لأن الحر لا يصح عقد البيع عليه. طيب أو باع خلا وخمرا، الخل يصح البيع، والخمر لا يصح. فعنده الآن جرتان، إحداهما خل والثانية خمر، باعهما جميعا، يصح في الخل ولا يصح في الخمر، صح؟ طيب ماذا نصنع الآن؟ كيف نقسط الثمن؟ يقول صح في عبده وفي الخل بقسط. عبده عبد غيره، نقول لو نودي على هذين العبدين كم يساوي كل واحد؟ قالوا أحدهما يساوي 1000 والثاني يساوي 2000، كم نعطي أو كم نسقط إذا كان عبد الغير يساوي 2000؟ كم نسقط من الثمن؟ الثلثين. وإن كان عبد الغير يساوي 1000 أسقطنا الثلث. الحر إذا باع عبده حرا، وقالوا الحر كيف من قوم الحر؟ هو الحر يباع لكن يقدر أنه عبد، فيقال قدر أن هذا الحر عبد مع عبدك الذي بعته. قال أقدر لو كان الحر عبدا لكان يساوي 2000 وعبد يساوي 1000. كم نسق من الثمن؟ الثلثين. طيب الخل والخمر، الخمر ما له قيمة شرعا، فماذا نصنع؟ قالوا يقدر الخمر خلا، يعني يقدر شرابا لم يتخمر. لو كان خلا قالوا يساوي 10، والخل الذي معه يساوي 5. كم نصف من الثمن؟ الثلثين. واضح؟ إذن الآن عرفنا كيف نفرق بين الصفقات، بين تفريق الصفقة في المسائل الثلاث. قال المؤلف: ولمشتر الخيار إن جهل الحال. لمشتر الخيار يعني في مسائل تفريق الصفقة له الخيار إن جهل، فإن علم فلا خيار له. مثاله: باع الرجل عبده وعبد غيره على رجل، والرجل يعلم ان هذا العبد مو له، العبد الذي ليس له لا يصح بيعه، فهل للمشتري خيار؟ لا، لانه دخل على بصيره فلا خيار له. واضح؟ اذن للمشتري خيار ان جهل الحال، والا فلا خيار له لانه دخل على بصيره. انتهينا الان من شروط البيع، وتبين ان الشروط تدور على 3 اشياء: الظلم والربا والغرر، 3 اشياء. واظن البيع يسمع تدور على 3 اشياء: الظلم، الثاني الربا والغرر. فمن باع ما لا يملك فهذا من باب الظلم، ومن تعامل بالربا فهذا من باب الربا، ومن باع بالمجهول فهذا من باب الغرر. نعم. الله أكبر. لا، من قوله: ولا يباع غير المسافر إلى خش. ها ولا يباع غير المسافر إلى آخر الباب. أي؟ ها؟ إيه اللي وقفنا هذا؟ اللي بعد الفصل، اللي بعد الفصل. يلا شرف. لا لا، لأنه قد يكون الثمن أكثر من القيمة. اي نعم، هنا لحنا ما احنا باخذين اكثر من القيمه، لكن بالقسط التقويم من اجل تحديد ما يسقط من الثمن. يعني احنا ما احنا مسقطين اكثر من النسبه. الان مثلا اشتريت ب15 الاثنين، لكن قيمتهم تسوى 30، حين نقدر القيمة أول 30 ثم نقول هذا يساوي 10 وهذا يساوي 20، كم نسقط من الثمن؟ 5 و10، 5 أو 10. نعم كيف؟ الناقة وحملها، الراجح صحيح انه صحيح.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحياتي.